وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن ارتزاق القاضي من بيت المال قد استدل على المنع منه بدليلين. الأول عبارة عن صحيحة ابن سنان، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك السحر. وذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد حمل هذه الرواية على القاضي غير المؤهل للقضاء بدعوى أن الرواية قد عبرت عما يأخذه القاضي من الرزق بأنه سحتون، والحال أن القاضي المؤهل للقضاء يجوز له بالاتفاق أن يرتزق من بيت المال، فلا يكون ما يأخذه سحتان، وهذه تكون بمثابة القرينة الخارجية التي تضيق مورد الرواية، ويكون مورد الرواية مقصورا على خصوص القاضي غير المؤهل للقضاء. وذكرنا في جوابه بأننا لو أردنا أن نضيق مدلول الرواية من خلال القرينة الخارجية فلا بد أن نحدد معقد القرينة الخارجية، وذكرنا بأن القرينة الخارجية التي هي عبارة عن الإجماع ونفي الخلاف والتسالم على جواز الارتزاق من بيت المال إنما هي مقصورة على ماذا؟ على خصوص القاضي المؤهل للقضاء إذا كان محتاجا، وأما القاضي غير المحتاج فليس داخلا ضمن معقد التسالم والإجماعات، وبالتالي فلا يمكن أن نستفيد من هذه القرينة الخارجية في تضييق مدلول الرواية إلا بالنسبة إلى ماذا؟ إلا بالنسبة إلى القاضي إلى القاضي المحتاج فقط، فإنه يكون خارجا عن هذه الرواية، وأما من سواه فهذه القرينة الخارجية لا توجب ماذا؟ لا توجب رفع اليد عن شمول الرواية لا، وبالتالي فإن الرواية تدل على عدم جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال، كان هذا القاضي غير مؤهل للقضاء أم كان مؤهلا ولم يكن محتاجا للارتزاق، فإنه يكون مشمولا لهذه الرواية، وليس عندنا قرينة خارجية تقول لنا بأن ارتزاق هذا النحو من القاضي ماذا؟ ليس من السحت. وهذا الذي ذكرنا اعترف به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحثي في النوع الخامس من أنواع ما يحرم التكسب به، حين سيبحث حول مسألة أخذ الأجر على الواجبات وغيرها سيأتي التعرض منه إلى هذه الجهة. وعبارته كما هي في الجزء الثاني من هذه الطبعة صفحة 153، قال: وكيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة يعني بالقضاء عن اكتساب المؤونة، بحيث أنه إذا تصدى لا يمكنه أن يكتسب مؤونته. فالارتزاق يقول مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه هذا الكسب القيام بتلك المصلحة التي هي القضاء غير جائز. فهو قد اعترف فيما سيأتي بأن التكسب بأن الارتزاق لغير المحتاج ليس بجائز، وعليه فما أطلقه هنا من أن الارتزاق جائز للمحتاج ولغير المحتاج يتنافى مع ما سيأتي من كلامه إن شاء الله تعالى. هذا كاستدراك وإيضاح للدليل الأول الذي استدل به على المنع. الدليل الثاني الذي استدل به على المنع صحيحة عمار المتقدمة كما ذكرنا، حيث جاء فيها في عد أنواع السحت ومنها أجور القضاة وأجر القاضي عنوان عام يشمل الرزق الذي يعطى له من قبل بيت المال ويشمل الأجر الذي يعطى له من غير بيت المال أيضا، كل ذلك يصدق عليه بأنه من أجور القضاء، وبمقتضى الإطلاق تكون هذه الرواية دليلا على عدم جواز الارتزاق من بيت المال. قلنا بأن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حاولوا أن يعالجوا إطلاق هذه الرواية بالتفكيك بين عنوان الأجر وعنوان الرزق، فذكرنا بأنهم يقولون بأن عنوان الأجر هو ما ينضبط مدة وعملا وعوضان، بينما عنوان الرزق هو ما يقوم الحاكم الشرعي بتشخيصه في قبال ما يقوم به القاضي من التصدي، وليس ذلك في قبال ماذا؟ في قبال عمله الخارجي، كما أنه ليس منوطا بمدة معينة، هذا هو عنوان الرزق. هذا الضابط الذي ذكرنا في التفريق بينهما ذكره صاحب المسالك عليه الرحمة، حيث قال والفرق بين الأجرة والرزق أن الأجرة يجب كونها مقدرة منضبطة مجعولة في عقد إجارة، والرزق لا يتقدر بقدرين بل يرجع فيه إلى رأي الإمام عليه السلام ونظره. هذا ما ذكره بعضهم، وذكر بعض آخر كسيد الرياض عليه الرحمة بأن الفرق بين الرزق والأجرة أن عنوان الأجرة ما يراد به ما يتوقف عليه العمل، بينما عنوان الرزق ما لا يتوقف عليه العمل. معنى ذلك، معنى كلامه أن القاضي تارة لا يقضي إلا أن يعطى من قبل بيت المال شيئاً فيعبر عن ذلك بأنه أجرة، وتارة يقضي من غير أن ينتظر ماذا شيئا، وإنما الحاكم يتبرع له بشيء من بيت المال بين فترة وأخرى مثلا، فهذا يعبر عنه بأنه رزق. فالفرق بين الأجرة وبين الرزق أن الأجرة ما يتوقف عليها العمل، بينما الرزق ما لا يتوقف عليه العمل. ولا يقال بأن هذا الضابط يرجع إلى ذلك الضابط، فهنا مقصوده مما يتوقف عليه العمل يعني مما كما ذكرنا مما يمنع من إقدام القاضي على العمل إلا أن يدفع له، سواء تحقق ذلك بعقد إجارة أم لم يتحقق، سواء كان ذلك على نحو منضبط أم لم يكن على نحو منضبط، المهم أنه يتقاضى شيئا، وإلا فإنه ماذا؟ فإنه لا يقضي بين المتحاكمين. هذا نعبر عنه بأنه أجر، كان أجرا بالمعنى الإصطلاحي أم لم يكن ماذا؟ أم لم يكن أجرا. وعليه فهذا الضابط أعم من الضابط الذي ذكره صاحب المسالك. وصاحب العروة كما يظهر منه في تكملة العروة أيضا يوافق السيد الطباطبائي عليه الرحمة صاحب الرياض فيما أفاده. وتحقيق أي من الضابطين ليس بمهمة، وإنما المهم هو ما ذكرناه يوم أمس من أن عنوان الأجرة وعنوان الرزق عنوانان متداخلان، فكل منهما بحسب اللغة وبحسب الرواية يطلق على الآخر. أما بحسب اللغة فيشهد لذلك قول الراغب في المفردات، قال: الرزق يقال للعطاء الجاري تارة وللنصيب تارة، يقال أعطى السلطان رزق الجند. فهنا كلام الراغب أن الرزق يقال للعطاء الجاري ويقال للنصيب تفريق بين ماذا؟ تفريق بين العطاء الذي يكون منضبطا ومحددا فهو عطاء جار، وبين العطاء الذي يكون بنحو غير منضبط وإنما يكون على نحو النصيب. فأطلق عنوان الرزق حتى على ما يشمل ماذا؟ الأجرة المنضبطة. الرزق يقال للعطاء الجاري تارة وللنصيب تارة، ثم طبقه قال: يقال أعطى السلطان رزق الجن للتمثيل للمصداق الأول. وهناك تتم لكلامه فيما يرتبط بالمثال الثاني أو بالمصداق الثاني. فإذا بحسب اللغة هذا يطلق على هذا. بحسب الروايات أيضا كما ذكرنا يتداخل العنوانان، ففي خبر الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام: من السحت أجر القاضي إلا قاض يجري عليه من بيت المال. ولا يقال بأن خبر الجعفريات ليس بمعتبر وبالتالي فلا يمكن التمسك به، لأننا هنا لا نتمسك به كنص روائي، وإنما نتمسك به كنص يعبر عن الاستخدام اللغوي، يعبر عن الاستخدام اللغوي، وأن عنوان الأجر يطلق ماذا؟ على الرزق أيضا. من السحت أجر القاضي إلا قاض يجري عليه من بيت المال. ومن الواضح أن المستثنى لا يراد به الأجر الإصطلاحي، الأجر في مقابل القضاء، لأن الأجر في مقابل القضاء ماذا؟ محرم بالاتفاق، وإنما يراد به الرزق الارتزاق من بيت المال. فأطلق الأجر بقرينة صدر الرواية على الرزق الذي يعطى للقاضي من بيت المال. إذن فكما يعبر عن القضاء يعبر عن الرزق بالأجر، يعبر عفوا عن الأجر بالرزق، كذلك أيضا يعبر عن الرزق بالأجر. وعلى ذلك فإن عنوان الأجر في الرواية أجور القضاة بإطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل ما كان على سبيل الأجرة الإصطلاحية، ويشمل ما كان على نحو الرزق أيضا، فإن هذا يصح أن يطلق عليه بأنه أجر، وهو مصداق من مصاديق الأجر. لأنه لم يعلم بأن هذه العناوين المذكورة في الروايات هي محمولة على معانيها الإصطلاحية، بل كما ذكرنا غير مرتين بأن الألفاظ المذكورة في الروايات محمولة على معانيها اللغوية المتعارفة، إلا أن تكون قرينة على إرادة المعنى الإصطلاحي. إذا كانت هنالك قرينة على إرادة المعنى الإصطلاحي فبها، وإلا فإن اللفظ يكون محمولا على معناه اللغوي، ومعنى الأجر لغتان يصدق على الأجر الإصطلاحي ويصدق على الرزق، فالرواية لها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل ارتزاق القاضي أيضا. فارتزاق القاضي من بيت المال بهذه الرواية سحتم. فإذا معالجة التمسك بهذه الرواية لا تتم بالتفكيك بين عنوان الأجر وعنوان الرزق ليقال بأن الرواية أجنبية عما نحن فيه، وإنما معالجة الاستدلال بهذه الرواية تتم بما ذكرناه يوم أمس وأشرنا إليه أيضا سابقا، من أن الأمر في الرواية يدور بين التصرفين، إما أن نتصرف مثلا في عنوان الأجر ونقصر عنوان الأجر على الأجرة الإصطلاحية، وبالتالي يبقى عنوان السحت ظاهرا في الكراهة في الحرمة عفوا، وإما أن نتصرف ماذا في عنوان السحت ونحمله على الكراهة ويبقى عنوان الأجر ماذا على عمومه وإطلاقه. فحينئذ إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين حينئذ نقول بأن عنوان السحت يطلق على المكروه كما يطلق على المحرم، وعنوان الأجر كما يطلق على الرزق يطلق على ماذا؟ يطلق على عنوان الأجر الإصطلاحي، فهو له عموم من هذه الناحية وذاك له مصداقان يتعين حمله على أحد المصداقين بالقرينة الخارجية. وبما أن القرينة الخارجية قائمة على أن الارتزاق من بيت المال للقاضي المحتاج لا غضاضة فيه، فنعلم بأن المقصود من السحت في هذه الرواية هو ماذا؟ هو الكراهة. السحت في هذه الرواية بالنسبة إلى الارتزاق من بيت المال يكون محمولا على الكراهة. ولذلك أفتى عدة من الفقهاء بكراهة الارتزاق، ولا موجب لفتواهم بكراهة الارتزاق إلا أن يحملوا مفردة السحت في هذه الرواية على الكراهة. قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه النهاية: ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس. قالوا هنا، بل نحن نقول بأن عطف الرزق على الأجر عطف تفسيري يكون، لأن الأجر لا يجوز أخذه في قبال القضاء، فهذا أيضا مؤكد على أن الرزق يطلق على الأجر والأجر يطلق على الرزق، يرادف بينهما. ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، إلى أن قال: والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل. وقال ابن إدريس الحلي عليه الرحمة: ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة، فإن فيها بأس على كراهة فيه. فهو يصرح بأن الارتزاق من بيت المال مكروه، وهذا لا موجب له إلا حمل مفردة السحت على الكراهة في الروايات. هذا ما يرتبط بالجهة الثالثة فتحصل منها أن الأدلة التي بل التي تم الاستدلال بها على جواز الارتزاق من بيت المال قلنا بأنها قد تكون محل تأمل إما من ناحية السند وإما من ناحية الدلالة، فيبقى عندنا الأصل العملي وهو أصالة البراءة قائما على جواز الارتزاق من بيت المال، إلا أن هذا الأصل العملي إنما يتمسك به فيما لو لم يكن هنالك دليل اجتهادي، والفرض هو قيام الدليل الاجتهادي الذي هو عبارة عن صحيحة ابن سنان وعبارة عن صحيحة عمار بن مروان. وصحيحة ابن سنان إنما خرجنا منها بمقدار ماذا؟ بمقدار القاضي غير المحتاج للقرينة، القاضي المحتاج عفوا للقرينة الخارجية، فيبقى القاضي غير المحتاج مشمولا لها، وبالتالي تكون ماذا؟ تكون مقيدة لإطلاق التمسك بالأصل العملي، فلا يمكن التمسك بأصالة البراءة بالنسبة إلى القاضي غير المحتاج لوجود الدليل الاجتهادي بالنسبة له، فلا يقال بأن الارتزاق بالنسبة له يجوز لوجود الدليل الاجتهادي على حرمته. كذلك أيضا بالنسبة إلى صحيحة عمار بن مروان، صحيحة عمار بن مروان تدل على حرمة الارتزاق من بيت المال لإطلاق عنوان أجور القضاة فيها، ولكن هذا الإطلاق ماذا؟ ولكن هذا الإطلاق تمنع منه القرينة الخارجية، فإن القرينة الخارجية قائمة على أن ارتزاق القاضي المحتاج من بيت المال ليس جائزون وهو مشمول لهذه الرواية، فحينئذ إما أن نخرجه من هذه الرواية ونقول بأنه ليس مشمولا لها أصلا للقرينة الخارجية كما صنعنا في الرواية السابقة، وإما أن نقول بأنه مشمول لها، إلا أن كلمة السحت ماذا؟ ليس ظاهرة في الحرمة بالنسبة له، بالنسبة له لا مطلقا، وإنما هي ظاهرة ماذا؟ في الكراهة. وبعبارة أخرى بأن كلمة السحت تدل على المبغوضية، أن هذا مبغوض، غاية ما هناك أن المبغوضية ماذا؟ متفاوتة. فبالنسبة إلى ما لم نعلم أن المبغوضية فيه قد رخص في قبالها فنحمل المبغوضية على الحرمة، وما علمنا بأن المبغوضية بالنسبة له قد رخص فيها نحمل الكراهية، نحمل المبغوضية على الكراهة. وبالتالي لا يقال، يعني لا يستشكل بأنه كيف كلمة السحت إذا كانت الرواية شاملة، بل شاملة للأجر الإصطلاحي وشاملة للارتزاق، كيف نحملها على الكراهة؟ نقول نحملها على الكراهة بالنسبة إلى خصوص المرتزق المحتاج من بيت المال، وأما المرتزق غير المحتاج فإنها بالنسبة له محمولة على الحرمة، بناء على أن الحرمة والكراهة ليسا مدلولين وضعيين للألفاظ، وإنما هما مدلولان عقليان أو مستفادان من الإطلاق كما هو محقق في محله. هذا بالنسبة إلى الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، ارتزاق القاضي من السلطان الجائر. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. فهنا بعد أن بنينا على جواز الارتزاق من بيت المال تارة يكون بيت المال بيد السلطان العادل، وأخرى يكون بيد السلطان الجائر. لا شك في جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان بيد السلطان العادل، ولكن هل يجوز أيضا لو كان بيد السلطان الجائر أم لا؟ اختلفت كلماتهم. قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في النهاية: فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقا أو طلقا، وإن كان من جهة سلطان الجور فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم لأن له حقا في بيت المال. هذا قاله في الصفحة 357 من النهاية. في الصفحة 367 كأنه بدا له فعدل عن ذلك، فقال: ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف، يعني أن الحكم الأولي هو عدم الجواز، إلا أن تكون هنالك ضرورة أو خوف، حينئذ نتمسك بأدلة التقية فنجيز له ماذا؟ أن يأخذ. وقال ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه في السرائر: وجائز قبول جوائزه أي السلطان العادل وصلاته وأرزاقه، وأما السلطان الجائر، إلى أن قال: فإذا كان الأمر في التقية ما ذكرناه جاز له قبول جوائزه وصلاته ما لم يعلم أن ذلك ظلم بعينه. فهنا على أي حال يوجد رأيان في هذه المسألة، والذي يظهر أن الرأي الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو الرأي المتعين، وهو جواز الارتزاق كان ذلك من يد عادل أم كان ذلك من يد الجائر. لماذا؟ لأننا ذكرنا يوم أمس بأن بيت المال وهو عبارة عن ما يجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد مثلا، أو تهيئة الجند، أو مثلا بناء المستشفيات، أو ما شاكل ذلك. بيت المال وهو ما يجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين بشرط أن يكون المجموع مما يشترك فيه جميع المسلمين من قبيل الخراج، من قبيل الجزية. وهذا تنبيه على أن ما يجمع فيه من الأخماس والزكوات لا يصدق عليه بيت المال، وإن مال إلى ذلك بعض الفقهاء، ولكن الرأي المحقق عندهم أن بيت المال ما يجمع فيه ماذا؟ ما يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين، وأما الخمس والزكاة فلا يشترك فيها جميع المسلمين، لذلك البيت الذي يكون حافظا لها لا يعبر عنه بيت المال، يعبر ببيت المال عن المكان الذي أو عن الشيء الذي تجمع فيه أموال التي يشترك فيها جميع المسلمين من قبيل أموال الجزية، من قبيل أموال الخراج. هذا الذي يعبر عنه ببيت المال إنما هو معد ماذا؟ لمصالح المسلمين كما ذكرنا. ومن الواضح أن من أهم هذه المصالح هو القضاء، وبمقتضى ذلك يكون للقاضي نصيبا من بيت المال شرعا. فإذا كان له نصيب من بيت المال شرعا جاز له أن يحصل عليه، كان ذلك من طريق السلطان العادل أم كان ذلك من طريق السلطان الجائر. ف فما السلطان إلا قنطرة للوصول إلى حقه الذي يستحقه شرعاً. وبالتالي لا يفرق بين السلطان العادل وبين السلطان الجائر. ولكن الذي ينبغي أن يلتفت إليه هنا في ختام هذا الباب هو أن الوجه لجواز الارتزاق من بيت المال إذا كان هو عبارة عن ماذا؟ إذا كان هو عبارة عن كون القضاء من المصالح والقاضي يشغل هذه المصلحة، فبالتالي هو يستحق شيئا من بيت المال. حينئذ إذا كان هذا هو الوجه ينبغي الاقتصار على خصوص القاضي الذي يتعين فيه القضاء. وكذلك أيضا القاضي الذي يكون ماذا؟ محتاجا. وأما القاضي غير المحتاج إذا كان لم يتعين عليه القضاء فلا كلام فيه، وإذا كان قد تعين عليه القضاء فهو إذا لم يكن محتاجا إما أن يشغل هذا المنصب تطوعا فحينئذ يشكل إعطاؤه من بيت المال، لأن هذا البيت معد للصرف في مصالح المسلمين العامة، ولم يعلم بأنه من مصالح المسلمين العامة أن يصرف ماذا؟ على القاضي المتطوع المستغني الذي ليس بحاجة إلى المال، فيقتصر في ذلك على خصوص القاضي المتعين والذي يكون محتاجا، أو القاضي المتعين مثلا الذي لا يكون محتاجا ولكنه لا يتصدى لذلك إلا بماذا؟ إلا بشيء يعطى له من أجل مثلا من أجل التوسعة عليه وما شاكل. ينبغي الاختصار على ذلك. ولذلك فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم التزم عدة منهم بعدم جواز الارتزاق من بيت المال فيما لو كان هنالك متطوع للقضاء. قالوا إذا كان هنالك متطوع فحينئذ لا يجوز الارتزاق من بيت المال، بمعنى أنه لا يجوز للسلطان أن يعطيه من بيت المال لأن في ذلك تضييعا لحقوق المسلمين، ولا يجوز له هو لو أعطاه السلطان أن ماذا؟ أن يقبضه ويتصرف فيه. فقال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط: إن أراد الإمام أن يولي قاضيا فإن وجد متطوعا ولاه، ولا يولي من يطلب عليه رزقا مع وجود المتطوع. فإن لم يجد متطوعا كان له أن يولي القاضي ويرزقه من بيت المال. فهي منحصرة بالتعين. العلامة أيضا في التذكرة يتحدث عن المؤذن، ولا فرق بين المؤذن والقاضي من هذه الناحية، فهذا يشغل منصبا يعود بالمصلحة العامة على المسلمين وهذا كذلك. قال: يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع، وأما لو كان متطوعا فإن الإمام عليه السلام لا يرزقه من بيت المال لأن بيت المال معد للمصالح العامة للمسلمين، وهذه المصلحة إنما تحرز في صورة التعين وصورة الحاجة، وأما في غير تلك الصورتين فلا يخلو ذلك من إشكالين. إلا كما ذكرنا أن يكون القاضي متعينا بلي ولكنه وغير محتاج، ولكنه لا يتصدى إلا بأن يعطى شيء في المقابل، حينئذ مصلحة المسلمين تقتضي أن يعطى من بيت المال. هذا تمام الكلام حول المصداق الثالث، وتبين بأنه ليس من مصاديق الرشوة المحرمة. ويأتي الكلام حول البقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.